الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة فضل الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع اسم من أسماء الله الحسنى، ألا وهو اسم الله المجيد. وهذا الاسم ورد في القرآن الكريم، وكذلك جاء في الأحاديث، منها حديث قدسية، وقد جاء في القرآن الكريم في أكثر من آية، من ذلك قوله تعالى إنه حميد مجيد، وقوله تعالى ذو العرش المجيد. والمجيد معناه العام عند أهل اللغة يعني الكثير الشرف، والمجد بمعنى السعة والكرم والجلال. وأما معناه في أسماء الله تعالى فإن المجيد معناه الله تعالى هو المجيد، تمجد بفعاله ومجده خلقه سبحانه، فهو مجيد في ذاته، تمجد في أفعاله، وأيضا عظمه خلقه وعباده، لأنه تعالى المجيد يعني الواسع الكرم والعظيم الذي لا مثيل له. ومعناه أنه تعالى ذو مجد ومدح وثناء، وثناء كريم، فهو ذو مجد ومدح وثناء كريم، فلا أحد يبلغ مجده سبحانه وتعالى. ويقول أهل العلم اسم الله المجيد يعني أي الكبير العظيم الجليل الواسع في الكرم الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، والذي هو أكبر من كل شيء، وهو أعظم من كل شيء، وهو أجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في القلوب، في قلوب ونفوس أوليائه وعباده وأصفيائه ومحبيه ومعظميه. قد ملأت قلوبهم مجده وتعظيمه وعظمته وإجلاله، فخضعوا له جل جلاله، خضعوا لمجده وعظمته ولكبريائه، وتذللوا له، فعرفوا ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته. ومما يكون في المجد في الله تعالى المجد في صفاته وسعة هذه الصفات، فكل صفة له عظيمة فيها مجد. فإن قيل هو العليم العالم فالمجد في علمه كمال العلم، فإن علمه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء ولا حدود لسعة علمه. وإذا قيل الرحيم فالمجد في رحمته، سعة رحمته وسعت كل شيء، وسعت كل مخلوق وكائن، ورحمته وسعت أيضا عباده المؤمنين المسلمين يوم القيامة. وإن قيل الحليم فالمجد في حلمه، يعني الكامل في حلمه. كذلك الحكيم المجد في حكمته، أنه كامل في حكمته. وهكذا، فإنه إذا قيل سميع يسمع كل شيء، وإذا قيل بصير يبصر كل شيء، لا تخفى عليه خافية، فهو المجيد في سمعه في بصره، فلا يخفى عليه شيء جل جلاله. وأيضا مما دل على مجده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، إن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال العبد أثنى علي عبدي، قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وهذا المجد وهذا الحديث يظهر لنا معنى المجيد، بمعنى تمجيد الله تعالى، وصفه والاعتراف له بالملك والقهر والربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، والملك يوم الدين والحكم يوم الدين له وحده سبحانه، وهو الذي يحاسب عباده، ولا معقب لحكمه ولا مهرب من جزائه وعقابه. فوصف الله عز وجل بهذا الاسم للدلالة على الكمال، كمال الأسماء وكمال الصفات وكمال المجد فيه سبحانه وتعالى. فأصل إذن المجد معنى السعة، الكرم، العطاء، العظمة في الشيء، هذا معنى المجد. ولذلك حتى القرآن وصف بالمجيد، كما قال تعالى: قاف والقرآن المجيد، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد. فالله وصف كلامه بالمجد، وأنه مجيد بمعنى قرآن كريم شريف عظيم واسع الخير والأحكام والفضل، لذلك لا تنتهي أحكام القرآن، فهو صالح لكل زمان ومكان، ولا تنتهي معجزاته وأعاجيبه وما فيه من علم وسعة وأحكام وشمولية وقواعد لكل زمان ومكان، فهو قرآن مجيد. هذا الاسم له آثار على حياة المؤمن إن آمن به، من تلكم الآثار: أولا، إذا علم العبد معنى اسم الله المجيد، فحينئذ يعرف عظمة الله وسعة عظمة الله، وحينئذ يمجد الله أي يحب الله، فتبقى في قلب العبد محبة، محبة لله، لأنه جل جلاله وسع بكرمه وحلمه وعطائه عباده، فلذلك يعرف قدر الله فتكون في القلب محبة. هذه من الآثار، ولها آثار أخرى إن شاء الله، فهو اسم عظيم، لكن نكتفي بهذا القدر من معنى هذا الاسم العظيم، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عن اللي يقول المريض، بعض المرضى يقول يترك الصلاة في المستشفى ويقضيها، يقضي جميع الصلوات بعد خروجه من المستشفى، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله وبعد، فهذا من الأخطاء التي مع الأسف شاعت عند الناس. فبعض الناس إذا كان في المستشفى وأجرى جراحة أو نوم لحادث أو شيء، هو في وعيه وجالس، لكن تفوت عليه أوقات الصلوات وهو لا يصلي، ويتعذر ما أنه لا يستطيع الذهاب للوضوء، أو لأن مثلا يقول أنه على غير طهارة، أو يقول مثلا أنه لا يستطيع القيام حاليا، إلى أن يخرج إلى البيت سيصلي. وهذا خطأ يجب أن ننتبه له جيدا، فإن الصلاة تصلى على وقتها، إذا دخل الوقت لا تؤخر إلا لعذر شرعي قاهر إذا سبب في التأخير، لأن الصلاة كل صلاة وقتت بوقت، فصلاة الفجر وقتت بوقت فتصلى في أول وقتها وعلى وقتها، صلاة الظهر كذلك، صلاة العصر كذلك، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الجمعة، هكذا الصلوات المقننة التي لها وقت تصلى على وقتها في أول وقتها، وذلك لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت، لا تترك ولا تؤخر عن وقتها إلا لعذر شرعي واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما سأله ابن مسعود أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. قال ابن مسعود ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، يعني أخر بر الوالدين وهو من الأعمال العظيمة، وأخر الجهاد في سبيل الله، وقدم الصلاة على وقتها، لأن الذي يصلي الصلاة الصحيحة على وقتها سيكون منه بر للوالدين، وسيكون منه ثبات في الجهاد في سبيل الله. لذلك لما أول إجابة أي الصلاة أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد، لأن من ضيع الصلاة يضيع كل شيء، ومن حافظ على الصلاة فإنه بعد ذلك يكون فردا نافعا بارا بوالديه، نافعا لمجتمعه، وإذا جاء الجهاد الشرعي الصحيح الذي ينادي له ولي الأمر تجده يلبي لأنه من أهل الصلاة. فإذا هنا نقول للمريض صلي في المستشفى الصلوات الخمس طالما أنك في وعيك، تستطيع أن تذهب إلى الوضوء اذهب، لا تستطيع يؤتى لك بالماء في مكانك تتوضأ، لا تستطيع منع منك لمس الماء تيمم وصل، تيمم وصل. فهذا المطلوب. وتستطيع أن تصلي قائما واقفا باستقبال القبلة، قم وصل، وإن شق عليك كل صلاة أن تصلي كل صلاة على وقتها فلك الجمع، جمع العذر والحرج دون قصر، تجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما أو تجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما، والفجر على وقتها ليس فيها جمع. وإذا تستطيع أن تكون طاهر الثياب والملابس الحمد لله، لكن مرات بعض المرضى قد يكون عليه جرح أو يكون له قسطرة تخرج جلكم الله البول والفضلات في كيس بجنب السرير، هذا لا يمنع من الصلاة، صلي وإن كان هذا بالطرف أو بالجنب، لا تتوقف عن الصلاة. أو يحفظ ويكون في نجاسة باستمرار يبدل وقت الصلاة يصلي، هذا جانب مهم جدا. وصلي قائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تستطع صلي قاعدا، إذا لم تستطع فعلى جنب، تستطيع القيام قم، القيام ركن، لم تستطع فقاعد وانت قاعد، لم تستطع ولو انت على جنبك نائم، وإذا استطعت أن تستقبل قبلة استقبله، لم تستطع يوجهونك، يوجهون السرير، إذا لم يمكن هذا فصلي لأي جهة، ولا تترك الصلاة حتى تعود إلى الدار والبيت، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم الإسبال بدون تكبر وعجب؟
نعم، الإسبال يعني المراد به أن يجر الثوب إلى ما بعد الكعبين، والكعبان العظمان الناتئان يوم، يعني يوم يلبس الثوب على الساق أو يلبس السراويل أو البنطال أو الإزار أو ما يعرف بالعباءة هاي البشت بالنسبة للرجل، فهذا ينبغي جميعه من سراويل أو بنطال أو سر أو كذلك إزار، كله ينبغي أن يكون فوق الكعب، يعني فوق الكعبين، لا يكون أسفل. الآن طبعا عندنا حديثان في هذا الموضوع، وهذا منع على الرجال، وفيه حديثان، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الخيلاء، وحديث لا يتكلم عن الخيلاء. المقصود بالخيلاء يعني المراد به تكبرا، يجره كبرا، الكبر، الخيلاء يعني الكبر. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دون الكعبين من الإزار ففي النار، أي أنه صاحبه في النار إذا لبسه، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى شابا مسبلا يجر ثوبه، فلما نصحه ذكر له عيبا في يعني خلقته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارفع ثوبك فإن كل خلق الله حسن. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. بسعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود.
بس عندي سؤال إذا أمكن. في بالنسبة للدعاء عند لبس ثوب جديد، هل يعني ورد دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بلبس الثوب الجديد؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني بخصوص إذا مثلا الإنسان دخل البيت، فكيف يعني هل هناك أدعية مثلا واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مثلا يدعي بحيث أنه يتجنب مثلا الشياطين وغيرها؟ يعني
جزاك الله خير، الله يحفظك بسعود، تسمع إن شاء الله رد. نعود في الشيخ نكمل الإجابة على السؤال السابق بالنسبة لحكم الإسبال إذا كان من غير خيلاء.
نعم، فالدرجة الأخف هي أن يلبس من غير يعني خيلاء، هذا اللي هو الدرجة الأقل. لكن يأتي بعده درجة أعلى، درجة أعلى وهي التي يعني تكون أشد. فالأولى ما دون الإزار من الكعبين ففي النار، ما دون الإزار من الكعبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن صاحبه في النار. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما قاله ونبه عليه أن رأى رجلا في مسبلا فقال له ارفع ثوبك، فقال ذكر عيبا أني أحنف اللي هو يعني تصطك رجلاه وهو يمشي، فحينئذ قال له ارفع ثوبك فكن فإن كل خلق الله حسن. هذا النوع الأول وهو أخف، لأن هذا يجره كما الناس وتجره، لا يريد يعني لا يريد أن يعني يلبس للخيلاء. وحتى عمر لما كان مطعونا ويعالج، فكان دخل عليه شاب يعوده يسلم عليه على أمير المؤمنين، فلما خرج نظر له عمر فرأى فيه السبال، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الأول. النوع الثاني اللي هو يعني هو أشد، وهو أن يلبس بقصد الخيلاء، الكبر والتكبر يجر ثوبه. هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني لا يقيم له وزنا، فمعناه أنه لن نازع الله في كبريائه، فحينئذ لا ينظر الله إليه يوم القيامة نسأل الله السلامة. فهذا خطير جدا، هاي درجة أرقى، هاي درجة إثمها أكبر. الأولى هدد بالنار، الثانية هدد بعذاب أكبر أن حتى لا ينظر الله إليه لأن نازع الله في كبريائه.
جزاك الله خير فصيح. سؤال بسعود يسأل عن الدعاء، يقول هل هناك دعاء أو ذكر يقال عند لبس الثوب الجديد، ويقول هل ورد هذا الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
اللهم صل وسلم عليه. نعم، هذا فيه الحمد لله دعاء خاص، دعاء لبس الثوب الجديد، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لما يلبس الشخص الثوب، لما يلبس الثوب يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. فالحمد لله الذي كساني من الكسوة، فالله الذي أعطى العبد وكساه، لأنه لو لم يكن من الله لم يجد ما يستر عورته، والكسوة نعمة، لذلك لبسه للجنة فيه نعيم، هو من النعيم لبس الحرير والألوان الجميلة والذهب وغيره، فهذا من نعيم الجنة. فالكساء نعمة، لأن لو لم يجد الإنسان كسوة سيبقى مكشوف العورة جلكم الله ويحرج، أو إن وجد كسوة بالية قديمة مرقعة لا يظهر بمنظر جميل. فإذا رزق الإنسان كسوة ثياب يغطي عورته وجسده من البرد ومن الحر، ويتجمل أمام الناس ويظهر بالمظهر الجميل، إذن هذه نعمة حرم منها الغير. فلذلك لما يلبس يشكر الله عز وجل فيقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يقول هذا الدعاء دائما أن يشكر الله عليه حتى لو لم يكن جديدا، ويقول هذا الدعاء أيضا عندما يلبس الثوب. طبعا الحديث له ألفاظ، الحمد لله أنت كسوتني، في بعض الألفاظ من غير ما صنع، من غير ما صنع، من كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شر ما صنع له، مثل هذه الألفاظ يعني. لكن يكفي الحديث الأول ممكن يقوله، والله عز وجل إذا العبد شكره يزيد من فضله. نعم،
جزاك الخير. فالشيخ أيضا يقول عندما أدخل إلى المنزل هل هناك يقول أدعية أو دعاء أقوله أو ذكر يقال عند دخول المنزل، فيقول عندما أقول مثلا هذا الدعاء تبتعد عني الشياطين؟
نعم، يسمي ويقول بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. بسم الله ولجنا يعني دخلنا البيت الآن، وبسم الله خرجنا يعني سابقا لما خرج، وعلى الله ربنا توكلنا. بسم الله هنا تقدر بفعل محذوف، يعني بسم الله أدخل الدار، كما أني بسم الله خرجت من الدار، أو بسم الله دخول الدار. فهذا معناها أدخل مستعينا بالله، هذا لا شك يحمي من الشياطين من شرهم. ثم إذا سمى قال بسم الله، ثم سلم على أهله، ثم إذا وضع الطعام قالوا بسم الله لا يبقى شيطان في البيت، فيأمر أصحابه بالخروج، لأن لم يبقى لهم طعام ولا رزق في هذه الدار، يخرجون ويتركون البيت ويرتاح أهل الدار من شرهم، وإذاهم وبدلهم تأتي الملائكة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. طيب شيخ، إذا مثلا الشخص عند دخوله للمنزل نسي هذا الدعاء، هل يقوله بعد الدخول مثلا، أو جلس مثلا صار له فترة 15 دقائق؟
لا، يعيد، ما في مانع، طالما لم يطل الفصل ولم يفت محل السنة. فإذا كان لا يزال الوقت قريبا، دخل ثم قعد فتذكر أنه لم يقله فيقوله، لأن لذا لم يطول الفصل يستدرك، وهذا الدعاء تستدرك هذه السنة.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
أولا أحبكم بالله.
حبك الله، جزاك الله خير.
أسألك سؤال، عند بعد صلاة الفجر أذكر الله لما تطلع الشمس.
نعم.
إذا روح يعني معناته يعني أمسك روح وأشوف فوق رأس روح، صح؟
تمسك روح؟
هذا شيء بعد يعني أذكر الله إلى أن تطلع الشمس قد روح.
نعم.
هذا قد روح ثاني يعني أمسك روح وهو فوق الشمس فوق رأس الروح، صح؟ لما أكون يا أصلي أذكر الله لأن يعني تطلع الشمس قد روح، ذكرت الله سبحانه وتعالى، لكن ما صليت 4 ركعات في المسجد، صليت في البيت.
إن شاء الله.
هل يحتسب لي أجر حج وعمرة؟
إن شاء الله.
يعني ذكرت الله عز وجل الفجر إذا طلعت الشمس قد روح.
ثم خرجت إلى البيت وصليت في البيت ركعتين.
خرجت من المسجد أحيانا لحاجة، لأن الحمام عزكم الله، لكن ما رديت البيت، ما رديت البيت يعني. إيش إذا صلي 4 ركعات في البيت؟
إن شاء الله، إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. اسمع شاء الله رد لفضل الشيخ. سؤال أخ أحمد يقول بعد صلاة الفجر أذكر الله حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فيقول ما معنى قيد رمح؟ يقول هل أمسك مثلا رمح إذا فوق رأسي يقول انظر، أو يقول ما معنى يعني هذا اللفظ من الحديث؟ ثم يقول بعد ذلك إذا لم أصلي في المسجد، يقول مثلا خرجت لحاجة، خرجت للمنزل وصليت، يقول في المنزل.
نعم، بالنسبة للسؤال الأول وهو المقصود قيد رمح، لأن قديما لم يكن عندنا مثل هذا التوقيت الآن الفلكي، ولا يعرف كل الناس هذه التوقيتات، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الأحكام بالنسبة الأزمنة أو بما يتعلق بالرؤية بما يستطيعه الجميع، الذي يعرف يقرأ واللي لا يعرف لذلك ربط دخول رمضان برؤية الهلال، وربط الناس بخروج رمضان ودخول شوال برؤية الهلال، لأن هذا في تناول الجميع وهي الرؤية. كذلك لما أراد الشرع أن يبين خروج وقت النهي، لأن من بعد صلاة الفجر هذا من أوقات النهي، النهي بمعنى النهي عن التطوع المطلق، يعني لا تجوز الصلاة النفل المطلق، وحي يريد يتنفل بعد ما صلى الفجر لا، لكن من فاتته صلاة الفجر بعد أن صلى الناس هذا يصلي، لا يقال له وقت نهي. كذلك من فاتته الراتبة، راتبة الفجر القبلية، فجاءوا الناس يصلون الفجر، صلى الفجر، يصلي الراتبة بعد أن ينتهي من الأذكار ولو كان في وقت نهي، لأن بالنسبة له هذا قضاء لها، أو يقضيه بعد طلوع الشمس. طيب، هذا وقت النهي متى ينتهي؟ البداية معروفة بعد صلاة الفجر. طيب، النهاية تطلع الشمس. طيب، تطلع الشمس بمقدار كم؟ فهنا الشرع قيد بمقدار رمح أو رمحين. الرمح السهم الذي يرمى به، معروف في الجهاد أو الحروب، وهو ما يعادل ذراع يعني أو أكثر، فكان يرمى به في القتال، يمسك باليد ويرمى به، وهو طويل له رأس مدبب يخترق الجسد، حتى في الصيد يستعمل رمي الحيوان المأكول أو الذي يجوز أكله وصيده يرمى به هذا الرمح. فلما تنظر للشمس من أن ارتفعت خرجت، ستجد بالعين المجردة أن بمقدار رمح معروف المقياس، رمح ورمحين واضح. فهنا أمر تقديري يقدره الشخص لما ينظر ويكون واضح أمامه، فلذلك قيس عليه. فهنا يقال مقدار رمح ورمحين، فإذا طلعت الشمس بارتفاع الرمح الذي يستخدم في القتال أو الصيد، هذا حينئذ انتهى وقت النهي اللي بعد الفجر، وبدا وقت الضحى، صلاة الضحى أو صلاة الإشراق أو الشروق لمن جلس في المسجد يذكر الله. السؤال الثاني، وهو أن الأصل أنه لما تجلس في المسجد تذكر الله ويبدأ إلى أن تخرج تطلع الشمس بمقدار رمح ورمحين، ونبهك اليوم طبعا ما نحتاج إلى قياس الرمح ورمحين، لماذا؟ لأن عندنا الوقت مكتوب في التقويم، الشروق مكتوب، الشروق ساعة كذا، هذا الشروق يعني خلاص انتهى وقت النهي، بدت وقت صلاة الشروق أو الضحى. لكن إذا لم يكن عندك تقويم مثلا في البر، فحينئذ ما تعرف وقت الشروق، هنا تنظر لما ترتفع الشمس ما يعادل رمح اللي هي مثل العصا، تشوفون العصا اللي يستعملونها هنا الناس العرب عندنا في المشي، أو يستعملونها في الرزفة والرزيف، أو يستعملونها بعض العرب عندنا كانوا يمشون بيديهم العصا، لأن اليوم من عادات الانتقالية مقدار هاي تقريبا خيزرانة أو العصا هاي بمقدار هذا الطول. إذا جلست في المسجد فالأصل أن تصليها في المسجد بعد أن تنتهي فورا قبل أن تخرج من المسجد، ويكون الوقت تكون قد ذكرت الله عز وجل، فإذا ذكرت الله انتهيت من الذكر، بعد ذلك قبل أن تخرج من المسجد تصلي هاتين الركعتين. طيب، لذا نسيت سبحان الله، ذهبت للبيت نسيت أو شغلت أو انتقض وضوءك، ليس عندك ماء، ليس عندك ماء، الآن ماذا تفعل؟ الحمام مثلا أغلق، فتداركها في البيت طالما أن الوقت قصير إلى المنزل، توضأت وتذكرت فصليت، لا معنى حينئذ، ولا الأصل أن تلحق بالانتهاء من الذكر، لأن الحديث بيّن من جلس في المسجد يذكر الله تطلع ثم صلى ركعتين كتبت له أجر عمره تامة. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.